بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق متى نشأ القول بخلق القرآن ومن الذي أحدثه. الذي أحدث هذا القول هو الجعد ابن درهم، الذي هو شيخ من؟ شيخ الجهم بن صفوان، وعنه أخذ الجهم بدعته. فزعم الجعد أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فمن الذي قتله؟ عندكم كلكم خالد بن عبد الله القسري. متى قتله؟ يوم عيد الأضحى. نعم، أضحية طيبة. ها، رجل من كبار الملحدين ضحى به عليه رحمة الله، وقصة مشهورة في كتب السير. من يذكر لنا بدعة الجهمية على ما ذكره شيخ الإسلام ترتيبها؟ ها يا عبد الله. لا، ليس في القرآن، يعني بدعة الجهمية، يعني تسلسلها، ومن أين منشأ هذه البدعة؟ قلنا منشأها بدعة يهودية، فما هو؟ الجهم أخذها من من؟ من الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، طالوت لبيد، وهذا طالوت أخذها من من؟ من خاله لبيد، وهو رجل يهودي ساحر. فبدعة الجهمية بدعة يهودية، كما أن بدعة الرافضة أيضا بدعة يهودية، منشأها من عبد الله ابن سبأ اليهودي، وغالب البدع هذا منشأها من ضلال. ثم أخذنا مسألة اللفظ. ما هي مسألة اللفظ؟ ها يا جعفر. لفظي بالقرآن مخلوق، وماذا حكم الإمام أحمد على هؤلاء؟ حكم عليهم بأنهم جهمية. لماذا؟ لأنه لفظ ملتبس، فاللفظ يحتمل اللفظ الذي هو النطق والصوت، ويحتمل الملفوظ به والمنطوق به، وهو ايش؟ القرآن. فلما كان كذلك، يعني كأن تذرعوا بهذه المقالة وقالوا بها حتى يغطوا بدعتهم التي فضحت وعلمت عند الناس. من قال بهذا؟ أول من قال باللفظ من أحدثه؟ الكرابيسي. نعم، الحسين بن علي الكرابيسي، وكان من تلامذة الشافعي، فأحدث هذه المقالة فشدد عليه أحمد، وأغلظ أحمد في القول ورد عليه وأنكر عليه هذه المقالة. هذا اللفظ مبتدع، ما يجوز هذا اللفظ. أول يعني واجب قطعه لأنه بدعة، لكن لو مثلا صدر وقال أنا ما أقصد باللفظ الملفوظ، إنما أقصد لفظي أنا الذي هو صوتي، نقول لها أنت جئت ببدعة، جئت بقول مبتدع، وما نحكم بكفر هذا. نعم، لكن لو قال لفظي ويريد الملفوظ فهذا كافر جهمي، لكن لو قال أنا أقصد هذا الأمر ولا أقصد أنه الملفوظ، وإنما أقصد فعلي أنا الذي هو صوتي ونطقي، فهذا يكون ما جاء به بدعة محدث، لا يجوز له أن يأتي بهذا لأنه شيء مبتدع وملتبس. والله نهى عن الألفاظ الملتبسة، قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كانوا يقولوا راعنا المؤمنين بمعنى إيش؟ انتظر لنا. وكان يأتي اليهود ويقولون راعنا من الرعونة وهي الحمق، فقال الله يا أيها الذين لا تقولوا راعنا، فنهاهم الله مع أنه لفظ يحتمل معنى صحيح، ولكن نهاهم عنه لأنه التبس وصار غيرهم يطلق على معنى باطل. فهكذا قول الجهمية غنك. الجهمية افترقوا ثلاث فرق كما ذكر أحمد. طائفة الأولى صرحت وقالت القرآن مخلوق، والقول الثاني توقفوا وشكوا، قالوا متوقفين. وهذا القول قول الجهمية التوقف، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، فهو قول الجهمية. والقول الثالث من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذا أيضا من قول الجهمية. على كل لفظ محدث مبتدأ يجتنب. هل ثبت أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ ها؟ ماذا قال البخاري؟ قال أفعال العباد مخلوقة، حركاتهم مخلوقة، أصواتهم مخلوقة، ما قال ماذا لفظي بالقرآن مخلوق، فما فهمت عنه حتى حصل له بلاء عليه رحمة الله.
هو
ها أئمة الذين أنكروا عليه، محمد بن يحيى الدهلي إمام، إمام جليل القدر الذي أنكر عليه وشنع عليه هذا المسألة. لعلمنا الناقل، نعم الناقل الذي ما فهمه هو نقل إلى الذهلي نقلا، وأما إطلاق مطلقا أنه حسد فهم أئمة، يعني مثل محمد بن يحيى إمام نيسابور. ها حصل قدر الله أنه ما نظر، نعم قد مات. طيب فما صح عن البخاري؟ بعض تعليقات لأصحاب شعيب الذين علقوا على سير أعلام النبلاء يحاولون يصفون البخاري في صف من يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذا كما قرأنا عليكم أمس آثار عن البخاري ينفي هذا وما يثبته. فمسألة اللفظ لا، مسألة مبتدعة تجتنب. وماذا نقول؟ ما هو الواجب الذي نقوله؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي نجزم به ولا يجوز التردد فيه. ثم أخذنا نفس مسألة كلام الله، هل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ باعتبار أصله واتصافه به فهو من الصفات ذاتية، إن الله عز وجل الموصوف بأنه متكلم دائما وأبدا، وباعتبار تجدده وإحداثه فهو من الصفات الفعلية. يتكلم الله متى شاء، كلم موسى، كلم محمد، كلم جبريل. ثم أخذنا أمس قول المؤلف ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر إلى آخره، وأن هذا ينهى المؤلف عن التشبيه والتمثيل. أيهما شر؟ أخذنا أمس التشبيه والتعطيل. تعطيل من وجهين، التعطيل نفي والنفي عدم، بخلاف التشبيه فهو إثبات موجود ناقص، والموجود الناقص أكمل من ماذا؟ أكمل من العدم. نعم، أن المعطلة لم يعطلوا إلا بعد أن شبهوا، فهم شبهوا ثم استعظموا التشبيه فعطلوا، فهم جمعوا بين التشبيه والتعطيل، والمشبه شبه وتوقف، فكان التعطيل شر من التشبيه ومن التمثيل. طيب نقرأ. بقي هنا تنبيه من الألفاظ المحدثة المبتدعة في القرآن ما نبه عليه الذهبي في السير، وهو قول داود بن علي الطاهري أنه جعل يقول القرآن محدث، القرآن محدث، وهذا لفظ مبتدع لأنه لفظ ملتبس. فإن المحدث يطلق على أمرين، يطلق المحدث على المخلوق يقال هذا محدث أي مخلوق، ويطلق المحدث على المتجدد. قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما معنى محدث؟ أي جديد. فإذا كان يطلق المحدث على المخلوق وعلى المتجدد صار ملتبس، وهو لفظ مبتدع يجب اجتنابه، وكان قال به داود بن علي الظاهري. طيب فعلمنا أننا لا نقول محدث. أيضا من الألفاظ التي نبع عليها، هل يقال القرآن قديم؟ قال الذهبي ولم تأتي هذه عن أحد من السلف، لا عن أحمد ولا عن غيره، أنهم قالوا إن القرآن قديم، لفظ مبتدع. تجتنب هذه الألفاظ كلها لأن ألفاظ مشكلة فيها لبس، لا يسلم غالبا الذي يقولها من الوقوع في الزلل. الله جل وعلا جعل لنا فسحة في ألفاظ واضحة نأخذ بها، وما نذهب إلى الألفاظ الملتبسة، الألفاظ المشكلة، بل نأخذ بالألفاظ الواضحة. وهذه من قواعد أهل السنة أن الألفاظ الملتبسة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل لا نثبتها ولا ننفيها، لأنك إذا أثبتته تكون أثبت للمعنى الباطل، وإذا نفيته تكون نفيت للمعنى الحق. لفظ محتمل فكيف تعمل؟ تقول هذا اللفظ محدث أنا متوقف فيه، والمعنى أستفصل فيه. ماذا تريد؟ إذا أردت معنى كذا وكذا وهو حق فهذا صحيح، وإذا أردت معنى كذا كذا وهو باطل فهذا خطأ. واضح هذا؟ وهذا ينبع على شيخ الإسلام كثيرا، نظر لفظ الجهة لله، يقول لفظ محدث، هل الله في جهة؟ لفظ الجسم لفظ محدث، كذلك القرآن هل هو محدث؟ هذا لفظ مبتدع، محتملة لحق ومحتملة لباطل. فالألفاظ نتوقف فيها لا نثبتها ولا ننفيها. لماذا؟ لأننا إذا أثبتناها سيأتي يحتج علينا المبطل أننا أثبتنا الباطل، وإذا نفيناها قد يفهم الفهم أننا ننفي المعنى الحق. فلذا يجب سلوك الألفاظ الظاهرة، هل الله تحل فيه الحوادث أو لا تحل فيه الحوادث، أيضا هل من الألفاظ المبتدع نبى عليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية. منهم من يعبر به لا تحل فيه الحوادث ويريد الصفات الفعلية، لا يتصف بها ينفي الصفات الفعلية، يقول لأنها حوادث لا تحل فيه الحوادث. ومنهم من يقول لا تحل فيه الحوادث أي المخلوقات ليست حالة فيه بل هو منفصل عنه، وهذا المعنى حق والمعنى الأول باطل، وأمثالها كثير. قد جمع بعض طلبة العلم الذين كانوا في دمشق كتاب خرج الجزء الأول من الألفاظ المحدثة التي يجب التوقف فيها والاستفصال في معناها، فلفظها يتوقف فيه ومعناها يستفصل عنه. إذا صدر، إذا جاء إنسان من أهل البدع يقول لك أنا أقول كذا، قل له هذا اللفظ مبتدع، المعنى ماذا تريد؟ كنت تريد كذا أو تريد كذا، على المعنى. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. السلام هذا في الرؤيا وسيأتي له زيادة تتمة. هذه المسألة من المسائل الكبيرة، من المسائل العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف الضالة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأما في الدنيا فأهل السنة متفقون على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. لماذا لا يرى؟ هل لأنه سبحانه ليس بمرئي، أو لأن العباد لا يطيقون ذلك؟ للثاني، لأن العباد لا يطيقون ذلك، لا لأن الله جل وعلا لا يرى، فهو سبحانه من صفاته أنه يرى، ولكن لا يرونه في الدنيا لضعف قوى البشر ولعدم احتمالهم رؤية الله عز وجل، كما قال الله عن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، هذا محل اتفاق. وأما في الآخرة فهو يرى سبحانه وتعالى بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فالأدلة كثيرة واحفظوها، فإننا في زمن شهر يعني للقول بعدم رؤية الله مروجون وناشرون ويحاولون التضليل على الناس من الروافض وأمثالهم. فالأدلة من القرآن منها هذه الآية التي ذكرها المؤلف هنا، وهي من أصرح الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد بمعنى بهية حسنة جميلة من النظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه ثم أداها كما سمعها. معنى نظر الله امرأ أي جعله نظر الوجه حسنا بهيا جميلا. وقال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي الجمال والحسن والبهاء. فالأولى وجوه يومئذ ناظرة بمعنى بهية حسنة جميلة، والثانية إلى ربها ناظرة بالضاء، الضاء المشالة ضاء العصا، معناه أي تنظر إلى الله عز وجل. ووجه الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله من وجهين: الوجه الأول أنه عد النظر بإله، ولفظ النظر في القرآن له ثلاث استعمالات وفي اللغة، إما أن يعدى بالفعل بالحرف الجر إلى فيكون بمعنى البصر والمعاينة بالعين، يكون بمعنى الإبصار والمعاينة بالعين، تقول نظرت إلى زيد، معنى إيش؟ أبصرته، لأن النظر عدية بإلى. قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل أي يبصرونها. فهذا الاستعمال الأول للنظر أن يعدى بحرف الجر إلى فيكون بمعنى المعاينة بالأبصار. الثاني أن يعدى بحرف الجر في يذكر، ما معنى يعدى؟ أي يذكر بعد الفعل نظر فيه. فهذا يكون بمعنى النظر، بمعنى التفكر والاعتبار. النظر إذا عدي بفي فهو بمعنى التفكر والاعتبار. قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. معنى أفلم ينظر يتفكر ويعتبر. وتقول: نظرت في الأمر فوجدته كما قلت، أي تفكرت فيه، تدبرته واعتبرته. الاستعمال الثالث أن يذكر النظر مطلق بدون تقييد بحرف من حروف الجر، فهذا معناه الوقوف والانتظار. تقول: أنا أنتظرك في البيت، أو أنظرك في البيت. ما معنى؟ أي أنتظرك وأقف لك. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس، أي قفوا لنا وانتظروا حتى نصل إليكم. قلنا في الشاهد من هذه الآية على رؤية الله من وجه، الوجه الأول ما سمعتم أن النظر في هذه الآية عدي بماذا؟ بإلى. والنظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. الوجه الثاني من هذه الآية أنه أسند النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي تلك الوجوه ناظرة. وإسناد النظر إلى الوجوه لا يكون إلا بماذا؟ بالعين، بالبصر، فإن هي العين التي في البصر، ها؟ التي في الوجه، نعم. وجه ثالث بعض ذكر من الآية، قال: قول وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، قال عليه الحسن والجمال، فإن إنما حسنت وتجملت وحصل البهاء البهاء عندما رأت الله عز وجل. قال: فجمال تلك الوجوه وبهاؤها وحسنها هو عند رؤيتها لله سبحانه، ولا يكون هذا إلا للرؤية بالبصر، فإن الإنسان إذا رأى الشيء يعجبه يحصل على وجهه السرور والنظرة والبهاء. نعم، فهو بمعنى البصر. نعم، هذه الآية وهي من أصرح الآيات، والدلالة فيها كما سمعتم من هذه الثلاثة الأوجه. أيضا من الأدلة في القرآن على رؤية الله الآية التي في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وكما قال ابن القيم: ومن أعلم بالقرآن من رسول الله، فقد فسر الزيادة بماذا؟ بالنظر إلى الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله المسائل كلها. نعم، حديث صحيح في صحيح مسلم. أيضا من الأدلة على الرؤية وهي نظير هذه الآية: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر المزيد بأنه بمعنى الزيادة، وهي رؤية الله عز وجل. من الأدلة على الرؤية قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. من أهل العلم من فسرها بأنهم ينظرون إلى عذاب الكفار، على الأرائك ينظرون، أي إلى عذاب الكفار. ومنهم من فسرها ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم المقيم، فهم متكئون على أرائكهم ينظرون إلى نعيم، إلى ملكهم الذي أعطاهم الله إياه. قال ابن القيم: وقد هضم في إغاثة اللهفان، وقد هضم معنى الآية من فسرها بغير النظر إلى الله عز وجل، فإن معنى الآية على الأرائك ينظرون، قال: أي ينظرون إلى الله عز وجل، إلى ربهم عز وجل. ولا مانع أن تشمل الآية المعاني كلها، ينظرون إلى الله وينظرون إلى نعيمهم وينظرون إلى عذاب الكفار في النار. الشاهد أن إخراج النظر إلى الله عن هذه الآية هضم للآية كما قال ابن القيم. معنى كلامه في إغاثة اللهفان قال: وقد هضم معنى الآية من قال إن النظر فيها ليس هو النظر إلى الله عز وجل، بل إنها تدل على النظر أنهم ينظرون إلى ربهم عز وجل. أيضا من الأدلة على رؤية الله في القرآن ما استدل به الشافعي، آية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية في سياق من؟ الكفار. قال الشافعي: فلما حجب أعداؤه في حال الغضب دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وإلا لما كان بينهما فرق. والاستدلال قوي. لما حجب أعداؤه في حال الغضب دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. الله عز وجل أخبر أن الكفار محجوبون عن رؤيته، هذا تدل الآية بمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرونه، لأنه لو كان المؤمنون لا يرونه وأيضا هم محجوبون سيكون هم الكفار سواء. وقد ذكر الله هذا في سياق عقوبة للكفار ومنعهم من نعيم وتعذيبهم بهذا الأمر أنهم يحجبون عن الله كما سيأتي. هذا أدلة من القرآن، وقد يذكر أهل العلم غيرها. أما الأحاديث من السنة فقد بلغت مبلغ التواتر، الأحاديث التي رويت بالأسانيد الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلت حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا روى أحاديث الرؤية، حتى قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد ذكر ابن القيم في حاد الأرواح نحو 30 حديث في إثبات رؤية الله، وهو مرجع قريب إلى يد كل أحد. نحو 30 حديث من الصحيحين والسنن ومسند أحمد وغيرهما في إثبات رؤية الله عز وجل. وألف الإمام الدارقطني كتابا كبيرا مجلدا سماه الرؤية، في رؤية الله عز وجل، وساق الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله، منها: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث جرير بن عبد الله متفق عليه، وهو من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، وثلاثتهم يمانيون: إسماعيل وقيس وجرير. قال الإمام أحمد: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. حديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. قال الإمام أحمد: من رد هذا الحديث فهو جهمي. وماذا قال ابن أبي داود؟ ها، في إثبات الرؤية. رواه جرير عن مقال محمد: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقبله بيت: جبار في كل ليلة. لا قبله، هي موجودة هنا الحقيقة. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح مصرح. رواه جرير عن مقال محمد: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. الشاهد أن حديث جرير حديث صريح ما فيه أي لبس. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ما في بعد هذا التصريح. جاء في رواية عيانا إنكم سترون ربكم عيانا، ولكنها رواية ضعيفة شذ بها عبد رب بن نافع، وهي الرواية في صحيح البخاري أيضا وفي صحيح مسلم وهي شاذة. أيضا من الأدلة حديث صهيب يقول الله يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، تقولون ألم تبيض وجوهنا ألم ترح، فيقول فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربه. حديث أبي موسى المتفق عليه جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. وأدلة كثيرة يصعب حصرها في هذا الموضوع. وأجمع أهل السنة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. خالف في هذا طوائف كثيرة، من أشهر هذه الطوائف نذكر طائفتين. الطائفة الأولى من أنكرت الرؤية مطلقا، قالوا الله لا يرى في الآخرة مطلقا، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج شتى أصنافه، حتى الزيدية الذين هم غلا منهم نقل عنهم إنكار الرؤية. وقبل أيام المجلة التي وزعها الحوثي هنا مجلة المصطفى وزعوها في المولد، وكان مما فيه عقيدة المسلم، وكان مما ذكروا عقيدنا في الصفات أن الله موجود بشرط الإطلاق، عقيدة الجهم، وأنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، يقررون هذا بصراحة. فهذا القول الأول إنكار الرؤية مطلقا، وشهرت به هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة والخوارج نعم والروافض. الخوارج وأشهرهم في هذا الزمان من؟ لا، الذين هم يتبنون منهج الخوارج، هؤلاء عندهم خروج القاعدة في فكر، لكن الذين يتبنوا منهج الخوارج في أسماء والصفات والقرآن وفي خلود في النار، ها لا لا، في خوارج الإباضية الذين في عمان، الإباضية الإباضية فرقة مشهورة في عمان كثير، أكثر الناس هناك على هذا الحال، ومفتيهم أحمد الخليلي ذاك الذي كان إباضي خرج رسائل في إنكار الرؤية، أخرج رسائل في عدة مسائل، ها الروافض خوارج بلا شك، رؤوس الخوارج دروز هم طائفة من الروافض، يعني من غلاة الروافض نعم، دروز هم منهم. ظاهرية، أما الظاهرية فرقة من الفقهاء نعم، الله أعلم في فرقة في عمان ظاهرية، الله أعلم في مشهور الإباضية الظاهرية، الله أعلم معروف الظاهرية فرقة من فرق الفقهاء، ابن حزم الظاهري وداود بن علي، هل في ما زالوا من أتباعهم يعني على مذهب في الفقه ظاهرية؟ الله أعلم، لكن الذي يشهر إباضية، وللشيخ أبي عمرو كتاب الطوفان في الرد على إباضية عمان، وكان منهم أحد جاء أحر طالب كان في دمي، فكان هناك كتاب لعبد الرحمن الخميس أو كذا مدرس في الجامعة الإسلامية قوي في العقيدة، ألف كتاب العقيدة السلفية عند الأئمة الأربعة، فهذا أخذ هذا الكتاب ووضعه في المسجد، فجاء بعض الإباضية علق عليه، فكان يرينا هي الأخ ما أدري تعرف اسمه عمران عماني، وأرانا تعليق بعض الذين كانوا في المسجد يعني ينكرون كل هذا العقائد، علق على الكتاب خط قلمنا في المسجد الكتاب وضعه الناس، وهذا جاء واحد علق عليه. طيب الطائفة الثانية ممن خالفوا السنة الرؤية الأشاعرة، وقلنا لكم الأشاعرة جبنا ما عندهم صراحة، ماذا قالوا الأشاعرة؟ قالوا الله يرى ولكن ليس في جهة. يعني عندما ترجع لها من الباب الثاني هو إيش؟ نفي الرؤية. كما قالوا هناك إيش؟ القرآن كلام الله نفسي، وهذا القرآن كلام من؟ كلام جبريل، فمعنى أن القرآن مخلوق، فهم يرجعون إلى قول الجهمية. هكذا الأشاعرة قالوا الله يرى لكن لا في جهة. طيب هل ممكن مرئي في غير جهة؟ لا فوق ولا تحت، لا يمين لا شمال، لا خلف لا أمام. يعني هل ممكن شيء يرى في غير جهة؟ لا لا، يرى في غير جهة، فمعناه يرجعون إلى قول الجهمية وهو نفي الرؤية. وهم كما قال بعضهم قال أضحكوا العقلاء عليهم، كيف يرى لا في جهة؟ وهم فروا بهذا. لماذا؟ لأنهم ينكرون العلو. الله يقولون لا يقولون أن الله في السماء مستوي على العرش، معروف الأشاعر ينكرون علو الله عز وجل على عرشه والسواء على عرشه. نعم، فهم قالوا الله يرى لا في جهة لأنهم ينكرون العلو، ثم غير ممكن أن يثبتوا أنه في سفل أو في يمين أو في شمال، فلذا قالوا ماذا؟ قالوا يرى لا في جهة. وهذا يعني كلام لا يمكن يقبل العقل فرضا عن أن توافقه الأدلة، أكيف يرى في غير جهة؟ والحاصل من هذا أن هذه أشهر طوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله. نقرأ كلام المؤلف. وإذا قال المؤلف والرؤية حق، الرؤية حق، ها؟ الله أعلم هل تبنوا عقيدة الأشاعرة في هذا؟ تأتي نظر. نعم، الشيخ يقول الله يرى أو لا ينكر الرؤية. قال والرؤية حق لأهل الجنة، حق نعتقدها، ندين الله عز وجل بها لأنها جاءت في القرآن وفي السنة وأجمع عليها أهل السنة، لا خلاف بينهم في ذلك. قال بغير إحاطة ولا كيفية، وهذا تنبيه جيد، بغير إحاطة، فالله يرى ولا يحاط به. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار. ما معنى لا تدركه الأبصار؟ أي لا تحيط به. وبعض الضلال استدل بهذه الآية أن الله لا يرى، قال لا تدركه الأبصار أي أنه لا يرى، وهذا دليل بعيد، فإن الرؤية غير إيش؟ غير الإدراك. والدليل أن الرؤية غير الإدراك ما حصل لموسى، قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان، تراء أي رأى بعضهم بعضا، فالله أثبت لهم إيش؟ رؤية. قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال موسى كلا، فنفى الإدراك مع إثبات إيش؟ الرؤية. فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر، فقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، كما أننا نرى الشمس وهل نحيط بها؟ نرى القمر وهل نحيط به؟ لا، ما نحيط به علما ولا نحيط به رؤية. فالله جل وعلا يرى بغير إحاطة، ما نحيط به ولا ندركه. ثم قال ولا كيفية، لابد من قيد إيش؟ سبق نبهنا على هذا كثيرا، بغير إحاطة ولا كيفية أي معلومة لنا، كما قال في القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، قلنا بلا كيفية معلومة لنا، وهنا هكذا بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا، وإلا فإن لرؤية لا كيفية أو لا المؤمنون يرونه، وللرؤية كيفية، ولكن هل هي معلومة لنا؟ ليست معلومة لنا، بل هي مجهولة لنا ومعلومة لله عز وجل. قال كما نطق به كتاب ربنا، وهذا يعبر بأهل العلم كثيرا، ينسبون النطق إلى من؟ إلى القرآن، والنطق هو لمن؟ لله عز وجل. يقولون كما نطق به القرآن، كما ذكره القرآن، والذي ذكره هو من؟ هو الله في القرآن، والذي نطق به هو الله في القرآن، ولكن هذا تعبير سائغ عند الأئمة. يقولون كما نطق به كتاب ربنا، ويريدون به كما نطق به الله عز وجل في كتابه هذا المضل. قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبق شرح الآية وما معناها. ثم قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذه اللفظة من الإمام الطحاوي وقف عندها الشراح. ما معنى قوله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه؟ هل نعلم معنى الرؤية أو لا نعلم معنى الرؤية؟ معلوم لنا؟ معلوم لنا. فمن الشراح من قال قوله وتفسيره أي الكيفية، أراد به الكيفية، أي وكيفية رؤية الله عز وجل على ما أراده الله تعالى وعلمه. وهذا ذكره الشيخ البراك رحمه الله في شرحه، قال المعنى هنا التفسير بمعنى الكيفية، فيكون معنى وكيفيته أي كيفية الرؤية على ما أراده الله وعلمه الله، أما نحن لا نعلم الكيفية. واضح هذا؟ قال وهذا معنى وتفسيره أي أراد بالتفسير هنا الكيفية. الشيخ الفوزان يعني وجهها بتوجيه آخر له شرح مختصر على الطحاوية، قال ومعنى قوله وتفسيره على ما أراده الله وعلمه أي أن تفسير معنى الرؤيا على مراد الله لا على ما أراده أهل البدع، وليس معنى أنه يفوض، يعني المعنى وتفسير الرؤية نحملها على المحمل الذي أراده الله وعلمه الله لا على ما أراده أهل الضلال والأهواء، كما نقل عن الشافعي أنه كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا على مراد أهل الهوى. فإن الضلال ماذا قالوا في الآية وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ منهم من قال إلى ربها ناظرة أي منتظرة، منتظرة مجيء الله عز وجل، ومنتظرة إتيانه للفصل في القضاء. قال أهل العلم هذا لا يناسب أن تكون حسنة بهية جميلة، فإن الذي ينتظر القضاء تكون إيش؟ متعبة مرحقة، وهو تأويل تحريف. ومنهم من قال إلى ربها ناظرة، إلى هنا بمعنى آلة، والآلة هي إيش؟ نعم، جمع نعمة، فقالوا معنى إلى ربها ناظرة أي تنظر نعم الله وآلاء الله. هذا قال المعتزلة. ومنهم من قال إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة، تنظر ثواب ربها، وكل هذه التحريفات. فقال إن الطحاوي رد عليهم بهذه الفقرة، قال وتفسيره تفسير الآية والرؤية على ما أراده الله لا على ما أراده أهل الأهواء. واضح هذا؟ وإلا فإن قد توهم عبارة الطحاوي إيش؟ تفويض أو لا؟ إنه قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى، على أي لا نعلم ما معنى الرؤية لكن هي على ما أراده. لا، لماذا قلنا إنه ليس مراده التفويض؟ لأنه قد أثبت الرؤية أو لا؟ أثبت الرؤية، قال والرؤية حق لأهل الجنة، وأثبتها بغير إحاطة، وأثبتها بغير كيفية، فدلت عباراته السابقة أنه يثبت الرؤية حقيقة وليس من الذين يفوضون الرؤية. وهذه الفقرة على ما تبين معنا، وأن تفسيره على ما أراده الله وعلمه أي أؤمن به على ما أراده الله وعلى ما علمه الله، وهو المعنى الحق كما في كلمة الإمام الشافعي رحمه الله. واضح هذا؟ بقي في الكلام تتمة، نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يوم القيامة، يوم القيامة،
نعم،
يوم القيامة
سيأتي هذا إن شاء الله في بيان مواضع الرؤية، وأنها تكون في عرصات القيامة وتكون في الجنة، تكون في الموضع إن شاء الله، سيأتي بيانه بأدلته.